هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناق. بعد ساعات من مغادرة بايدن، رسالة صاروخية من غزة باتجاه المحاولات الأمريكية للالتفاف على القضية الفلسطينية. الرئيس الأمريكي ودول خليجية يتبادلان جوائز الترضية في قمة جدة، وبايدن يعبد الطريق للكيان في المنطقة. على وقع تدهور حالته جراء التعذيب النفسي، حقوقيون دوليون يوقعون على بيان للإفراج عن الأسير أحمد مناصر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من غزة، حيث نفذت طائرات الاحتلال فجر السبت سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، مستهدفة مواقع المقاومة في جنوب غرب مدينة غزة ووسط القطاع، فيما ردت المقاومة بالمضادات الأرضية والصواريخ وصل مداها لـ30 كيلومترا داخل الغلاف. تصعيد الاحتلال هذا يأتي عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، وبعد أيام قليلة من تولي إرلابيد مهام منصبه الجديد كرئيس لحكومة الاحتلال. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
ليلة ساخنة عاشها الفلسطينيون على وقع الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مواقع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة ووسط القطاع. تصعيد يأتي هذه المرة عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، وما تبع ذلك من مواقف منحازة للاحتلال ومتجاوزة لحقوق الشعب الفلسطيني.
المقاومة لن تسكت على أمام محاولات العدو، والعدو الأمريكي أيضا إرساء معادلات جديدة في المنطقة تجيش هذه المنطقة ضد المقاومة وضد فلسطين ولصالح العدو الصهيوني ومشروع الصهيوني. بالتأكيد المقاومة عندما أطلق صاروخين باتجاه العدو الصهيوني، نحن ندرك تماما أننا نريد أن نحافظ على المعادلة المقاتلة ضد هذا العدو.
فإعلان القدس وفتح أجواء التطبيع العربية الإسرائيلية على نطاق واسع وشرعنة وجود الاحتلال على أرض فلسطين من خلال مزاعم حل الدولتين والتعايش السلمي كلها أوهام أسقطتها صواريخ غزة التي حملت رسائل عدة للاحتلال، خاصة رئيس الحكومة يائير لبيد الذي وضع تحت أول اختبار في التعامل مع صواريخ المقاومة.
واضح أن رئيس حكومة الاحتلال لبيد يريد أن يرمم حالة الردع لتأكد فعل ضربات المقاومة النوعية والفعل الثوري الممتد في غزة والضفة القدس وفي كل ساحات الوطن. نحن نراهن على المقاومة الفلسطينية وعلى صعيد الفعل المقاوم في كل ساحات الوطن ضد هذا الاحتلال حتى نكسر معادلات الاحتلال ونحمي شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
الرفض الفلسطيني لزيارة بايدن وكل محاولات التدجين عبر البوابة الاقتصادية والتسهيلات المقدمة لغزة ومحاولة شراء سكوتها ومواقفها بالمال السياسي كان واضحا من خلال رد المقاومة على العدوان وإطلاق صواريخ وصل مداها 30 كيلومترا داخل الأراضي المحتلة.
لن تغرينا يعني أي مغريات لها علاقة بتسهيلات أو غيره، نحن قضيتنا سياسية، الذي يريد أن تكرسه حكومة الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية مفهوم السلام الاقتصادي ومفهوم تقليص الصراع ارتباطا بتقديم التسهيلات مقابل يعني التخلي عن أي شكل من أشكال مواجهة الاحتلال أو التصدي له.
ورغم أن القصف العنيف يعيد إلى الأذهان سريعا جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين خلال الحروب والاعتداءات، فإن غزة ماضية في مقاومة الاحتلال وتثبيت قواعد الاشتباك مهما كلف ذلك من ثمن.
اختتمت اليوم قمة جدة للأمن والتنمية أعمالها في السعودية بمشاركة رئيس الأمريكي جو بايدن ودول مجلس التعاون الخليجي وكل من مصر والعراق والأردن. وخلال الجلسة الافتتاحية أعلن بايدن أن دولا جديدة ستنضم إلى ما سماه منظومة التعاون في المنطقة من بينها كيان الاحتلال. بدوره شدد الملك الأردني عبد الله الثاني على ضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل يضمن وجود دولة فلسطينية مستقلة. وحول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي سفيان أتل.
رجعنا قليلا إلى الوراء، منذ أن وضعت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من 20 سنة خطة الشرق الأوسط الجديد، ثم تغيرت الأسماء كثيرا، مرة صفقة القرن، مرة الكونفدرالية، الفيدرالية، الأرض مقابل السلام إلى غيرها. كل هذه التسميات لها هدف واحد وهو دمج إسرائيل في المنطقة. الآن ظهر على السطح وبدأت محاور المقاومة، وبدأ أمريكا ورجال أمريكا والأنظمة العربية تستعمله، هذا هو الهدف. الخطة كانت من زمان وأعلنوا عنها احتلال 7 دول، 6 دول عربية احتلوها ويديرون أمورها كما شاءوا الآن، وبقيت الدولة التي يخططون لضربها أو احتلالها هي إيران. ولذلك مؤتمر القمة الآن ليس أمامه إلا هدف واحد، أو بالنسبة لأمريكا الهدف المرحلي حاليا هو الحصول على النفط والغاز فقط، لأنها دخلت في أزمة كبيرة نتيجة حربها ضد روسيا وحرب أوكرانيا. الهدف الآخر اللي هو دمج إسرائيل في المنطقة والضغط، استمرار الضغط على إيران لمحاولة وقف تسلحها، وقف برنامجها النووي، عدم السماح لها بالتوسع، ضرب أذرعتها كما يقولون ويسمون حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي أذرع على إيران، ولكن إيران حقيقة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي استطاعت أن تكون الند للند تجاه السياسة الأمريكية وأن تسلح نفسها، تستطيع أن تقف وجها لوجه أمام الضغوط الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل أمس إلى مدينة جدة بعد رحلة طيران مباشرة من تل أبيب ليحمل طابعا رمزيا عن دور واشنطن المتواصل في التقريب بين الدول العربية وكيان الاحتلال. زميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نبذ تعهداته الانتخابية بجعل السعودية دولة منبوذة وانتقاداته لها على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وها هو يطير إليها في محاولة لإعادة المياه إلى مجاريها كما كانت في عهد سلفه دونالد ترامب، لتشكل بذلك المملكة المحطة الثانية من جولته الشرق أوسطية بأجندة مزدحمة تعبق برائحة النفط والغاز. قضايا ذات أهمية قصوى تبدأ من قطاع الطاقة مرورا بالاتفاق النووي الإيراني وحرب اليمن، ولا تنتهي عند التطبيع وحقوق الإنسان والعلاقات الصينية السعودية، ملفات تستحوذ على جدول أعمال بايدن في زيارة باكورتها جدة، المدينة الساحلية التي ستستضيف لقاءات قمة غير مسبوقة. أولاها تجمع بايدن بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، والثانية ستضم بحضور بايدن كل من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري والملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي. الزيارة التي بدت متعثرة بادئ الأمر يبدو أنها تسير بسلاسة، ويعلق عليها بايدن آمالاً كبيرة بتحقيق إنجازات في العديد من الملفات التي تثقل العلاقات السعودية الأمريكية. على قائمة ذلك تتربع المحاولة الأمريكية لإقناع الرياض ودول مجلس التعاون الخليجي برفع إنتاجها من النفط وتصديره إلى أوروبا في ظل الحظر المفروض على النفط الروسي. ومن تل أبيب إلى جدة مباشرة عبر الجو يواصل بايدن الدور الأمريكي في تقريب الدول العربية من كيان الاحتلال والسعي لدمجه في المنطقة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن واشنطن تطالب الرياض بالاندماج في تعاون عسكري واستخباري منفتح مع الكيان الإسرائيلي والانضمام لتحالف محتمل يضم بعض دول الخليج والولايات المتحدة والكيان، تطبيع تريده واشنطن تدريجياً بهدف خلق توازن عسكري مع طهران من خلال منظومات دفاعية، وقد بدأت معالمه من المجال الجوي السعودي الذي سمح بعبور الرحلات الإسرائيلية. ومن مسألة استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية التي تشكل محطة جوهرية للسعودية تطل قضية الحرب على اليمن التي تجدد فيها واشنطن طلبها بالحفاظ على الهدنة القائمة حتى الوصول إلى تسوية دائمة، في وقت لا تزال الولايات المتحدة تنظر بعين القلق إلى الانفتاح السعودي شرقا على الصين وروسيا والتطور الحاصل في هذه العلاقات، خاصة بعد التعهدات السعودية بتعميق العلاقات العسكرية مع بكين وطرح فكرة تحويل تجارتها النفطية إلى العملة الصينية، وهو ما يطلق إنذار الخطر لدى واشنطن.
نظمت القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان وقفة احتجاجية في مخيم نهر البارد استنكارا لزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة وأهدافه منها. وشارك في الفعالية ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية مؤكدين رفضهم لمواقف الإدارة الأمريكية الداعمة للاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وأشار المحتجون إلى أن زيارة بايدن تهدف إلى تحقيق اندماج كامل للمحيط العربي، مشددين على ضرورة التمسك بخيار المقاومة. وفي لبنان أيضا نظم اللاجئون في مخيم البص في مدينة صور وقفة احتجاجية رفضا لزيارة بايدن. وشارك في الوقفة ممثلون عن القوى السياسية الفلسطينية الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية، وأكد المشاركون تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالحقوق الوطنية مشددين على رفضهم للشراكة الأمريكية الصهيونية. وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة نظمت فصائل المقاومة وقوى العمل الوطني الفلسطيني وقفة احتجاجية، وذلك أمام مدخل مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق. الزميل بلال حمود والتقرير التالي.
بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فلسطين وما سيترتب عليها من تداعيات، نظمت فصائل المقاومة وقوى العمل الوطني الفلسطيني وقفة احتجاجية أمام مدخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق.
علينا أن نستمر بالمقاومة والجهاد حتى تحرير فلسطين. هذه رسالة من الشعب الفلسطيني بأن الدعم الأمريكي لن يرهبنا، سوف نستمر بالمقاومة ونحن نؤمن بوعد الله سبحانه وتعالى بدخول المسجد الأقصى كما دخلناه أول مرة، فهذا الوعد الرباني هو النافذ والنصر من عند الله سبحانه وتعالى.
واحد غازي صهيوني غازي للمنطقة جاء يبشر بالغزو، جاء لدعم الكيان الصهيوني وجاء ليقول للمطبعين العرب أنه يعني أنتوا مأساة الأمة وبالتالي أنتوا فاشلين، ونحن نؤكد نعم ستفشل زيارة بايدن ونتائجها وتداعياتها.
العشرات من أبناء المخيمات الفلسطينية اجتمعوا ليؤكدوا للعالم وللعدو أنهم يقفون أمام كل محاولات تكريس التطبيع والتي تستهدف المقاومة وتعمل على تصفية القضية الفلسطينية.
اليوم مخيم اليرموك يقول لا لكل المخططات المشبوهة التي يرمي بايدن إلى تنفيذها في المنطقة. الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه، الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حق العودة، الشعب الفلسطيني متمسك بكل ذرة تراب فلسطيني على كامل تراب فلسطين.
الوقفة الاحتجاجية هذه تأتي في إطار التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والعربية للحفاظ على زعزعة أمن إسرائيل، لأن الزيارة هي بمثابة محاولة لطمأنة الكيان الإسرائيلي في مواجهة القلق الوجودي الذي يعاني منه المستوطنون.
إذن يتفق المجتمعون هنا على أن زيارة بايدن تصب أولا في مصلحة إسرائيل، لذلك يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإفشال هذه الزيارة، آملين على أن تتخذ كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والأممية موقفا عمليا لحساب القضية الفلسطينية.
ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث طالب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة. وفي بيان مشترك أفاد الخبراء أن استمرار اعتقال مناصرة في ظل تدهور حالته العقلية يمثل وصمة عار على المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، موضحين أن تدهور حالته يعد نتيجة لظروف اعتقاله القاسية. وأشار بيان المشترك للخبراء إلى أن إدانة مناصرة جرت رغم أن القانون لا يسمح بسجن القاصرين دون سن 14. وحول معاناة الأسير أحمد مناصرة في سجون الاحتلال والتقرير الأممي بشأنه، تقول الناشطة الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان رانيا ماضي:
التقرير اللي صدر عن عن أربع خبراء تابعين للأمم المتحدة مستقلين، جاء نتيجة لعمل جدي بصراحة من قبل جهات عديدة، حتى واحد يكون أمين من كافة الجهات سواء كانت فلسطينية أو غربية، وطبعا مع تواقيع من كافة المنظمات الدولية. ولكن بكل صراحة هذا مخجل جدا، أنه بعد 6 سنوات يصدر مثل هذا التقرير. وطبعا نحن نثمن دور المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، لأنه استلمت عملها قبل شهرين فقط وبدأت العمل على هذا الملف جديا. حقيقة هناك تقصير، رغم أن المؤسسات القانونية مثل الضمير وغيرها واللجنة الدولية للدفاع عن الأطفال، مكتب فلسطين، حاولت جاهدة، ولكن للأسف لم تصل إلى نتائج ملموسة. ونحن نعرف أن العدو الصهيوني يحاول بكافة الأساليب ليس فقط إخراج الصوت، ولكن أيضا منع أن يصل الصوت إلى الخارج أو بالذات إلى المؤسسات الدولية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين: بعد ساعات من مغادرة بايدن رسالة صاروخية من غزة باتجاه المحاولات الأمريكية الالتفاف على القضية الفلسطينية. رئيس الأمريكي ودول خليجية يتبادلان جوائز الترضية في قمة جدة، وبايدن يعبد الطريق للكيان في المنطقة. على وقع تدهور حالته جراء تعذيب نفسي، حقوقيون دوليون يوقعون على بيان للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج الموقف الفلسطيني ما بعد زيارة بايدن. وفي لقائنا لهذا اليوم سمعين الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء القدس، وبعدها سننتقل مع حضراتكم السمعين الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد شلح عبر الهاتف. كما وسيكون لنا وقفة إن شاء الله في نهاية هذا المطاف عند فقرتنا مع الأسرى. ندعوكم في البداية أحبتي الأكارم إلى الاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميل خالد عبد الله، نستمع إليه.
نداء القدس.
أهلا بكم. حذرت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس من الحفريات والأعمال المريبة والغامضة التي تنفذها منذ فترة ما تسمى سلطات الآثار التابعة لكيان الاحتلال وجمعية العاد الاستيطانية في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت البؤرة أنها ترقب عملية تفريغ أتربة وثقب جدران بمحاذاة السور الجنوبي للمسجد الأقصى. الزميلة فاطمة بوريني والتقرير التالي.
منذ فترة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، خاصة الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، تنفذ ما تسمى سلطة الأثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية حفريات وأعمالا مريبة وغامضة، بحسب ما وصفها بيان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس. البيان رصد عمليات تفريغ أتربة وثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد المبارك.
وفي الفترة الأخيرة لاحظنا تسارع عملية الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى، لا سيما في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى ومنطقة القصور الأموية تحديدا، إذ أن الاحتلال بات يكسر حجارة وأحجار أثرية للمسجد الأقصى بهدف تفتيتها وإخراجها مع الأتربة بهدف إخراجها دون أن يلاحظ أحد من المسلمين، على اعتبار أنها أتربة أو مخلفات ترميم.
وإلى جانب عمليات تكسير متواصلة منذ أشهر لحجارة أثرية مهمة، حذر مجلس الأوقاف من استمرار سلطات الاحتلال في العبث والتخريب وتغيير المعالم الأثرية والدينية لهذه المواقع التاريخية الوقفية، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الحفريات المشبوهة.
هذا الواقع الذي نعيشه يعبر عن نظرية حق القوة. الاحتلال يفرض ما يشاء بقوة السلاح في هذه الديار، يشرد أهلها، ينفي وجودهم، يمحو آثارهم، ولكن هيهات هيهات، فهذه الديار بكل حبة تراب منها تنطق بإسلاميتها، تنطق بعروبتها.
على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي يعلم تماما أنه لا يملك أي دليل يثبت أصوله التاريخية في أرض فلسطين، إلا أنه ما زال يحفر في التاريخ الأثري للمدينة المقدسة ولا يجد إلا ما يثبت كذبة سرديته التاريخية.
شكرا للزميلة فاطمة بوريني على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، نستمع معا.
سيد فخري، أعمال حفر وتغيير لمعالم المسجد الأقصى المبارك تجري على قدم وساق، دعنا نستكشف ما الهدف الأساسي من وراء هذه الأعمال التي يقوم بها الاحتلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أول الهدف الأساسي والذي ربما هو غير معلن هو إزالة المسجد الأقصى المبارك، لأن الاحتلال يخطط بعد طبعا كل هذه الحفريات وسحب الأتربة والصخور من أسفل أساسات المسجد الأقصى الذي يعني ربما الأساسات الجنوبية والجنوبية الغربية أصبحت معلقة بالهواء، فمع أي يعني ربما اهتزاز هزة مصطنعة أو طبيعية قد ينهار المسجد الأقصى المبارك. أما يعني الاحتلال أولا يريد كتابة وصياغة تاريخ يعني يحاكي الرواية التلمودية اليهودية لإثبات أحقية اليهود في هذه المنطقة وطمس التاريخ العربي الإسلامي في هذه المنطقة حيث أن الهوية الحقيقية لهذه المدينة تكمن في هذه الكنوز الأثرية التي يقوم الاحتلال بتحطيمها أو طمسها أو تجييرها لتحاكي روايات وأساطير يريدها الاحتلال لترويجها أمام العالم. ولذلك هذه الحفريات في هذه المنطقة هي من أخطر الحفريات، حيث أنها يعني نخرت نخر الاحتلال وما يسمى بسلطة الآثار الاحتلالية الإسرائيلية وجمعية العادل الاستيطانية كل هذه المنطقة، ودمروا يعني إرث وكنز حضاري وإرث عالمي وإسلامي تحديدا وعربي بشكل لا يمكن إعادة الأمور إلى الوراء. فما ما تم تدميره لن يستطيع أحد إعادته، وهذا ما يعمل عليه الاحتلال، طمس وإنهاء يعني حقب تاريخية يريد الاحتلال طمسها وإخفاءها عن الذاكرة العالمية، ولذلك هو يقوم بهذه الأفعال. أيضا في هذه المنطقة حيث أقام الاحتلال ما يسمى بمركز ديفيدسون، هذا المركز الذي يعني هو مركز التحكم بالأنفاق الكثيرة التي تسير في هذه المنطقة من منطقة سلوان وصولا إلى باب المغارب إلى القصور الأموية وحائط البراق، لوضع سياسات وبرامج ومخططات واستراتيجيات لأولا الوصول إلى أسفل باحات المسجد الأقصى وهدم هذا المسجد، أو على الأقل إبقاؤه لحين أن تؤتى أو يعني تعطى الإشارة بهدمه من قبل الاحتلال عندما تحين الظروف، وأيضا تدمير الإرث الحضاري في هذه المنطقة.
طيب سيد فخري، الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك قال إن الاحتلال لا يسمح لأي مسؤول فلسطيني من الوصول إلى موقع الحفريات، وهذا يتطلب حراك سياسي ودبلوماسي. برأيكم ما الآلية لهذا التحرك؟ وأيضا لماذا لا يتم التركيز على الدور الأردني الذي هو مسؤول عن الوصاية على المسجد الأقصى المبارك؟
نعم، بداية يجب أن يتم الضغط عن طريق أوراق الضغط، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية حسب الاتفاقيات، واتفاقية وادي عربة هي يعني صاحبة الوصاية والإدارة للمقدسات والمسجد الأقصى تحديدا، وهذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وهي أرض وقفية. ولكن يجب الضغط على اليونسكو، هذه المنظمة العالمية التي أوجدت وأسست وأنشئت للحفاظ على الإرث الإنساني الحضاري، والتي يجب عليها أن تقوم بما عليها القيام به للحفاظ على هذا التاريخ. ولذلك يجب الضغط على هذه الدول والمؤسسات والمحافل الدولية لتضغط على الاحتلال الذي يعني قام بطمس 62% حتى الآن من الإرث الحضاري العربي والإسلامي من الصور الجنوبي للمسجد الأقصى وصولا إلى يعني منطقة سلوان وعين سلوان التاريخية. 26 حفرية، أكثر من 217 موقع أثري تاريخي دمروا الاحتلال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة هذه المواقع التاريخية. أين هي اليونسكو وأين الدور الأردني؟ يجب تفعيل الوصاية الأردنية، وأيضا أين هو الضغط الجماهيري؟ حقيقة الضغط الشعبي يجب أن يوقف الاحتلال أو يعرقل مشاريع الاحتلال، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة الصمود والثبات والتحدي لإيقاف أو تجميد مشاريعه التهويدية.
طيب سيد فخري، هل يمكن القول اليوم بأن دور الحماية منوط في المرابطين داخل المسجد الأقصى من خلال رباطهم على مختلف الأوقات، وما أهميته؟ وكيف أيضا يمكن دعم هؤلاء المرابطين للاستمرار في صمودهم ورباطهم داخل المسجد المبارك؟
نعم، يعني أهل القدس والمرابطين والمعتكفين والذين يتواجدون ويشدون رحال المسجد الأقصى هم صمام الإيمان الأمان للحفاظ على المسجد، وهم يعني رأس الرمح وخط الدفاع الأول عنه، ولكنهم بحاجة إلى إسناد ودعم ومؤازرة حقيقية. فالاحتلال ينفرد بهم، وقد يعني استطاعوا في هبة باب الأصباط وباب الرحمة وكثير من الواقع إفشال كل المخططات التي أراد الاحتلال أن يحيكها ضد المسجد الأقصى، وما زال يعمل على ذلك وينتظر الفرصة السانحة. ولكنه حاليا لماذا يقوم بالتفريغ؟ بتفريغ المسجد الأقصى، بمحاصرة المرابطين وإبعادهم، لأنه يريد أن ينفرد بالمسجد وأن يكون اللاعب الوحيد في تغيير هذا المسجد، وأن يعني يفرض عليه واقعا مهودا. لذلك دعم هؤلاء وإسنادهم بكل الوسائل الشعبية والسياسية والرسمية والفصائلية أيضا يجب، لأن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته.
الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا.
سنجمعي ملاح ثم وزعي صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
الزميلة هدى أبو عطاء والتقرير التالي.
على لا شيء انتهى لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر المقاطعة ببيت لحم. مخرجات الاجتماع تكلمت عن نفسها، لا اختراق في الأفق السياسي، بل إن حجم التعويل على زيارة العراب الأمريكي تحولت إلى هباء منثور في وقت تجدد فيه واشنطن وعودها بحماية أمن الكيان الإسرائيلي من خلال ما يسمى بإعلان القدس. بلغة التنازلات طلع عباس تاليا خطابه، خطاب بدا واضحا فيه أن سقف توقعات السلطة انخفض وأن الاتكال على صاحب اليد السحرية فشل بعدما سد الأخير طريق التسوية في لقاء لم يتعد الساعة الواحدة أمام من يسعى زحفا للإمساك بآخر خيوطها.
إن فرصة حل الدولتين على حدود 67 قد تكون متاحة اليوم فقط، ولا ندري متى سيحصل في المستقبل. ومحاسبة قتلة الشهيدة شيرين أبو عامر، يجب محاسبة هؤلاء الذين قتلوها.
يد عباس التي لطالما كانت ممدودة لقادة الاحتلال وفق تعبيره عادت بالخيبات بعد انتهاء اللقاء الموعود، لا سيما وأن بايدن حضر إلى المنطقة وبجعبته ملفات أولوية عدة على رأسها إنشاء تحالف عربي يدعم وجود الكيان في الشرق الأوسط، مغيبا عمدا ملف القضية الفلسطينية في رسالة مفادها غياب أي توجه أمريكي لموضوع حل الدولتين. زيارة بايدن قابلها غضب عارم فجره الشارع الفلسطيني رفضا لاستقبال من يعد شريكا أساسيا في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
الشعب الفلسطيني يرى أمريكا معادية عدوة، ويرى إسرائيل عدوة، ويرى الرجعيات العربية التي أتى بايدن لحبك مؤامرات معها عدوة.
إن شهداء في إن حق عودة في إن استيطان، لا يمكن أن رئيس أمريكي يجي مرن هون وما يفتحش هذه الملفات، وخصوصا قضية الأسرى، القضية اللي بيعاني منها كل الشعب الفلسطيني، الجثث المصادرة اللي بتألموا عليها الناس، والاستيطان اليومي اللي بوقف في أراضينا. وإيش بدنا نقول؟ شو بنقول له؟ تعال إيش؟ لا أهلا ولا سهلا فيك، اللي بده يتجاوز هذه الملفات غير مرحب فيه فلسطين.
لا جديد يذكر في اللقاء الذي يعد الأول من نوعه منذ دخول بايدن البيت الأبيض بتعهدات تختلف عن سلفه دونالد ترامب، فالسياسات الأمريكية تجاه الاحتلال لا تختلف بين الديمقراطيين والجمهوريين وإن اختلفت الإدارات الحاكمة.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا مستمعينا الكرام على هذا التقرير. وفي هذه اللحظات وحول ردود الفعل الفلسطينية لزيارة بايدن في فلسطين ولقائه الرئيس محمود عباس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد شلح. أستاذ محمد، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا سيد الكريم في هذا اللقاء. ماذا في تقييمكم لزيارة بايدن لرام الله ولقائه الرئيس محمود عباس طبعا على المستوى السياسي، وهل من نتائج لهذه الزيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ولجميع مستمعي إذاعتكم في طهران وفي كل مكان. بالنسبة لهذه الزيارة المشؤومة لهذا الرجل السيء السمعة، وهو رئيس هذه العصابة، رئيس الاستكبار العالمي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم تحمل للشعب الفلسطيني أي نتائج إيجابية أو أي بشائر، بل بالعكس هي مزيد من الوهم والضحك على الدقون بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية، فلم يأتي إلى المنطقة لمساعدة الشعب الفلسطيني، هو جاء لتحدي الشعب الفلسطيني وجاء لمساعدة العدو الصهيوني ورفع معنوياته بعد استمرار أو اشتداد عود المقاومة في فلسطين وبعد صلابة المقاومة بدول المحور وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران والإخوة في حزب الله. بايدن عندما يجتمع بالرئيس الفلسطيني يستهزئ به ولم يعطي شيئا سوى الوعود الكاذبة، وخاصة هذه المرة التي أعلن صراحة أنه ليست هناك لم يتبقى هناك مشروع حل الدولتين الذي لطالما حلم به الرئيس الفلسطيني طويلا الأخ أبو مازن، ولا يريد أن يسمع إلى كلام المقاومة أو إلى الشعب الفلسطيني أن هذه كلها أوهام. الرئيس الأمريكي فقط من على الرئيس الأمريكي من على الرئيس الفلسطيني فقط ببضع دقائق ليسلم عليه ويتجول في كنيسة المهد، حتى أنه رفض أن يلتقي الرئيس في رام الله خوفا من هذه الرمزية أو السيادة أو الاعتراف بمكانة السلطة. هو جعل من الزيارة الدينية إلى كنيسة المهد، لذلك لا يعترف لا بالسلطة ولا بحقوق الشعب الفلسطيني. ونحن نعرف مسبقا أن كل ما تقدمه هذه الإدارة الأمريكية أو سابقاتها أو هذا العدو الصهيوني للسلطة هو يعني بعض أو بضع الملايين لاستمرار وقوف السلطة على أقدامها من أجل أن تمارس دورا خبيثا وهو التنسيق الأمني للحفاظ على أمن هذا الكيان. بمعنى أن هذه الزيارة لم تأتي بأي نتيجة، ونحن في حركة الجهاد الإسلامي لم نفاجأ، نحن نعرف مسبقا أن هذا كله مجرد سراب وأوهام، وأن الرئيس الفلسطيني للأسف الشديد ما زال غارقا في هذه الأحلام والأوهام.
وكذلك ما هو السبب لتكرار الرئيس عباس مقولته الشهيرة بأن يده ممدودة لقادة كيان الاحتلال لصناعة ما سماه سلام الشجعان؟
ليس هناك لا سلام شجعان ولا سلام ضعفاء أو جبناء. إسرائيل لا تعترف بشيء اسمه السلام، لأن السلام هو نقيض لدولة الكيان. لو قبلت إسرائيل بالسلام فمعنى ذلك أنه لا وجود لها على هذه الأرض، لأن هذه أرض الشعب الفلسطيني كلها من البحر إلى النهر وليس لهم مقام هنا. أما بالنسبة لقناعات أبو مازن فنحن نعتقد أن أبو مازن يقوم بدور أبو مازن ليس ضعيفا في السياسة ويفهم جيدا، وكل هذا المشروع هو قائم على خدمة هذا الغرب المجرم الذي هو المسؤول الأول عن قيام دولة الكيان. وأن هذه المؤامرة الكبيرة مسؤولة عنها بالدرجة الأولى بريطانيا ثم أمريكا وربيبتها إسرائيل. لذلك هو يقول هذه عبارة عن شعارات ذر للرماد في العيون، ويحاول أن يثبت نفسه كرئيس فقط لا غير، ويطيل عمر السلطة حتى مماته. لذلك هو لم يقدم، وبالمناسبة العدو يعرف أنه يضحك على شعبه ويستهتر بشعبه، وأنا هنا أقصد أبو مازن، وهم يعرفون أن مطالب الرئيس لن تتعدى هذه المطالب الاقتصادية فقط، وأن بطاقة الفي آي بي كل ما يقدمه الاحتلال أو العدو الأمريكي أو الإسرائيلي لأبو مازن هو مساعدات اقتصادية لإبقاء هؤلاء الضباط وهذه السيارات التي تنقل هؤلاء الجنود ليقوموا بمطاردة المقاومين أو اعتقالهم أو حتى التصدي لهذه العمليات البطولية أو الإفصاح أو الكشف عنها التي يقوم بها المقاومين. هناك دور وظيفي فقط يقوم به الرئيس أبو مازن، هذا الدور الوظيفي هو منوط ببقائه وإلا عندما لم يقوم أو يتأخر في واجبه سيتم استثناءه أو القضاء عليه كياس عرفات أو حتى طرده من المقاطعة.
طيب أستاذ محمد، وفيما يخص ب يعني هل بإمكان كان بإمكان لرئيس السلطة أن يرفض زيارة بايدن إذا كان لا يحمل أي جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية؟
أبو مازن لا يستطيع أن يرفض، بل هناك بعض الشخصيات الكبيرة من السلطة الفلسطينية تمارس تسويق الوهم على الشعب الفلسطيني، ويقولون أن هناك أشياء إيجابية في زيارة بايدن، يضحكون حتى على أنفسهم أو يكذبون الكذبة أو يصدقونهم أنفسهم. أبو مازن لا يمتلك أي قوة أو أي ورقة، لا يمارس أي ضغط على العدو الأمريكي أو العدو الصهيوني حتى ينال شيئا من متطلباته أو حتى أن ينجز شيئا. أبو مازن معروف ماذا في جعبته، لذلك الإسرائيلي مطمئن تماما من أن أبو مازن لن تتعدى حدوده سوى السلامات والتحيات والقبولات والإبقاء على التزكيك الأمني فقط لا غير، مقابل حفنة من الدولارات لاستمرار هذه السلطة بالبقاء. أما هي عمليا لا تقدم للشعب الفلسطيني أي شيء، بل هي تضر الشعب الفلسطيني وقوفها في وجه المقاومة وإلى جانب الشعب الفلسطيني. ونحن نستغرب كيف يقوم الرئيس الفلسطيني أو حتى السلطة الوطنية بالاستغراب أو التعجب من المطبعين، وأن أبو مازن أكثر المطبعين والمتعاونين مع دولة هذه الكيان. هذه السلطة أصبحت من عجائب الدنيا السبعة بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، لأنها تجسم على قلوبنا، بالعكس يجب أن تكون هي تجسم على قلب الاحتلال وتضغط على الاحتلال وتقاوم الاحتلال. السلطة لم يوجد الآن في جعبتها أي شيء، ولن تستطيع أن تطلب أي شيء لأنها معروف ما لديها من اطروحات.
نعم. طيب أيضا في سؤالي، يعني اليوم هناك قمة في جدة وتبث حاليا ومباشرة على بعض الفضائيات، تجمع عدد من الدول الخليجية إلى جانب مصر والأردن والعراق، ماذا في قراءتكم لهذه القمة أيضا؟
نحن نعتبر أن من أهم يعني أهداف زيارة بايدن هو عملية إشهار للتطبيع مع السعودية. أنت تعرف أن العلاقات السعودية الصهيونية من تحت الطاولة أيضا لها زمن طويل،
صح.
وأن هذه العقيدة الإبراهيمية كان خلفها محمد بن سلمان، هو الذي شجع الإمارات والبحرين على توقيع هذه الاتفاقية المشؤومة المسمى بالعقيدة الإبراهيمية وقبول الآخر بمعنى الكيان الصهيوني. اليوم عندما يوافق بن سلمان على فتح المجال الجوي للسعودية في السعودية لطائرات العدو الصهيوني هي عملية إشهار، وهذه الزفة مدعو إليها دول الخليج ودول أخرى حتى يشاركوا ويباركوا للسيد محمد سليمان هذه الإنجازات العظيمة بالتطبيع العلني التدريجي مع العدو الصهيوني. وهذه هي مصيبة جديدة اليوم يعني ونكسة جديدة للعرب وللمسلمين عندما تصل إلى هذا الحد الرياض بهذا التصرف والتطبيع مع العدو الصهيوني.
نعم. الأستاذ محمد شلاح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا.
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يبث لكم من عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 97 بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم. عادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح المعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. أيها الأفاضل، يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 11 بعد 100 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. ويعاني المعتقل ريان القابع في عيادة سجن الرملة من نقص حاد في الوزن ونقص في السوائل وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت. ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقل له إلى مستشفى مدني. حياكم الله أحبتنا الكرام. نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث أجلت محكمة الاحتلال مجددا محاكمة الأسير المضرب عن الطعام لليوم 26 بعد 100 خليل عواودة. وأكدت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء أن ما يسمى محكمة عوفر قررت تأجيل إصدار قرارها بشأن أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة للمرة الثالثة، وذلك حتى يوم 17 من تموز يوليو الجاري. إلى ذلك، أعلنت مؤسسة مهجة القدس أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هاروفي، وأنه لا يقوى على الحركة. عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير عواودة تحدث لإذاعتنا الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس تامر الزعنين.
نقل الأسير المجاهد خليل عواودة الطعام 110 يوما، ومن ثم تم استئناف هذا الإضراب، ويعني وهو وضع صحي وصعب في ظل الظروف الصحية والمأساوية التي يعيشها الأسير المجاهد خليل عواودة. يعني أوضاع خليل مزرية بكل معنى هنالك تعسير إعلامي وكذلك قتل بطيء للأسير خليل عواودة في ظل تعنت إدارة مقطعة السجون لمطالب الأسير المجاهد خليل العواودة، وهو يعني في أوضاع صحية صعبة بكل معنى الكلمة. يقابلها أيضا تعنت من إدارة مقطعة السجون. يعني كما تعلمون أن الاعتقال الإداري هو مخالف لكافة القوانين والموثوقة الدولية، لكن الاحتلال يتعمد أن يقتل الأسير المجاهد خليل العواودة بالبطء، وذلك يعني من خلال عدم التعاطي مع الأسير خليل العواودة في إضرابه المفتوح عن الطعام، وايضا عدم وجود اي مفاوضات مع الأسير خليل العواودة وقتل الأسير خليل العواودة، خاصه ما كان هناك في بعد اضرابه الاول كان وقبل الاستئناف كان هنالك مفاوضات مع قبل ضابط الشباك، ونقل ضابط المخابرات هذا الاتفاق، وايضا عاود الأسير مجاهد خليل العواودة اضرابه المفتوح على الطعام.
أيها الأطاب، في مسار الحركة الأسيرة أيضا أعلن نادي الأسير الفلسطيني إصابة الأسير فؤاد الشوبكي في سجن عسقلان بفيروس كورونا، وهو الأكبر سنا بين الأسرى في سجون الاحتلال. والأسير الشوبكي يبلغ من العمر 83 عاما وموجود في سجن عسقلان المعروف بأنه أكثر سجون الاحتلال إهمالا طبيا وسوءا في الظروف البيئية. وأكد نادي الأسير أن إدارة سجن عسقلان لا توفر أي علاج للأسرى المرضى، بينما بلغ عدد من أصيب بفيروس كورونا هناك 17 أسيرا. عن أوضاع الأسير فؤاد الشوبكي بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معا.
سي قدورة، ماذا عن مستجدات أوضاع الأسير فؤاد الشوبكي بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا؟
يعني هو يعاني من عدة أمراض، علما بأنه يبلغ من العمر الآن 83 عاما، يعاني من سرطان البروستات، سكري وضغط، إضافة إلى أنه يعني أصيب بفيروس كورونا، وهذا يعني أمر مقلق لجسد منهك مثقل بكثير من الأمراض. ويعني هناك إجماع في العالم بأن كبار السن والمصابين بأمراض الإصابة بكورونا تشكل خطر أكبر عليهم من الأشخاص العاديين، لذلك نحن في قلق. ولمعرفتنا أيضا بأن الإجراء الوحيد الذي اتخذته إدارة سجن عسقلان أنها عزلت المصابين وقسم منهم من المرضى، عزلتهم في غرفتين مستقلتين في داخل القسم يعني، ولم يتخذ أي إجراء إضافي آخر.
طيب سيد قدورة، هل بالإمكان الضغط على الاحتلال من خلال المؤسسات الدولية الحقوقية في إطلاق سراح الأسير الشوبكي؟
يعني للأسف الشديد نحن قبل يعني أقل من أسبوعين كانت نظرت في قضيته إحدى اللجان الإسرائيلية المفوضة والمخولة بأن تطلق سراحه، ولكنها رفضت. مسألة الجهات الدولية يعني هذا يبدو أنه موضوع موجود في عقولنا فقط، يعني المجتمع الدولي لم يمارس أي تدخل في أي يوم من الأيام وأدى إلى إطلاق سراح أسير واحد، فبالتالي القرار يبقى قرارا إسرائيليا، طالب أن هذا المجتمع الدولي لا ينوي ولم يقرر أن يمارس ضغط من أي نوع على إسرائيل، سواء كان اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا. المجتمع الدولي امتنع عن ممارسة ضغط حقيقة على إسرائيل، ولذلك هي لا تعير بالا لأي مواقف دولي.
حال بقية الأسرى سيد قدورة فارس ليست أفضل، خاصة في ظل الإهمال الطبي المتعمد وعدم تأمين الرعاية الصحية والبيئية لبقية الأسرى. هذه القضية هل بالإمكان أن تأخذ مكان لها في طريق المعالجة؟
يعني هو هذا هو المفروض. يعني قضية الأسرى هي قضية متشعبة متنوعة، قضية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لذلك نعم الأمر يستدعي جهود كبيرة في سياق حالة النضال الفلسطيني والكفاح الوطني، في سياق الجهود السياسية والدبلوماسية، وكذلك جهد مؤسسات المجتمع الدولي وحلفاء الشعب الفلسطيني حيثما كانوا. الأمر يستدعي جهدا كبيرا، لكن يعني على ميزان النتائج المؤشرات تأخذنا إلى أسفل وليس إلى أعلى، ليس الأمر في حالة تصاعد، يعني أقصد من حيث الدعم والتأثير على الموقف الإسرائيلي، العكس هو صحيح، ولذلك يعني الأمر يحتاج إلى وقفة جدية.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، كنت معني عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نأتي إلى ختام مع الأسرى. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرة نشكر زملائنا منار عبد الجبار وحسن نمر معد فقرة مع الأسرة، وكذلك شكر موصول الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ ثامر الزعانين ورئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ قدورة فارس.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهر بسبيل الله، يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهر بسبيل الله.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب. فرعونك غنت فيك جنين.